بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين العبد المؤيد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله المنتجبين الغر الميامين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم طبتم وطاب منبتكم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أشرق كالشمس ضحى النهار من مستسر عالم الأسرار أشرق كالشمس بغير حاجبي من مشرق الوجوب نور الواجب أو من سماء عالم الأسماء نور المحمدية البيضاء. لقد تجلى مبدأ المبادي من مصدر الوجود والإيجاد رقيقة المشيئة الفعلية أو الحقيقة المحمدية. أو نفس نفس النفس الرحماني بصورة بديعة المعاني أو أنه حقيقة المثاني وعند أهل الحق حق ثاني أو فيضه المقدس الإطلاقي فوق على الأنفس والآفاق لا بل هو الحق فمن رآه فقد جل الحق فما أجلاه إذ مقتضى الفناء في الشهود عينية الشاهد والمشهود عقل العقول فهو أول الأول أصل الأصول فهو أول الأول صرف الظهور فهو صرف النور، فلا أجل منه في الظهور. طأطأ كل الأنبياء لطه، ذلك عز عز أن يضاها، مقامه المحمود بالختمية، مقامه المحمود في أعلى القلم، وهو مقام لا يمسه قدم. رقى إلى أرقى معارج الهمم، وجاز عن ذات البروج والقلم. ما شئت عن إحصاء أي حامدي، ما شئت عن إحصاء أي حامدي، له من المحامد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. الحمد لله الذي جعلنا في صراط ولايته الكبرى، في صراط أوليائه المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من جملة الشروط بالنسبة إلى الصائم أو الصيام أن الأحكام التشريعية كلها مشروطة. من جملة بحوثنا في الأصول، في علم الأصول وفي علم الفقه أيضا، أن تارة يكون البحث في الشروط وتارة يكون البحث في الشطور. كل المسائل الفقهية يدور حول هذين الأمرين. البحث في الشطور، شطور جمع الشاطر يعني جزء، بحث في قراءة الصلاة، في تكبيرة الإحرام، في الركوع سجود، هذه كلها شطور يعني أجزاء. والصلاة إنما هي معجونة مركبة من هذه الأجزاء، أولها تكبير، آخرها تسليم، وما بينهما ركوع سجود ذكر، نعم قنوت، هذه كلها أجزاء. تارة يكون الكلام في الأجزاء وفي بيانها، معنى الركوع، معنى السجود، معنى التكبير، وتارة يكون الكلام في الشروط التي هي مقدمة للمشروط. فإذا تحقق الشروط تحقق المشروط، وإذا تحققت المقدمة تحقق ذو المقدمة. من جملة الشروط شروط الأحكام، فإن الأحكام كلها المشروعة كلها مشروطة، مشروطة بشروطها. إذا تحققت الشروط تحقق الحكم وتنجز الحكم بعد ما في عذر. إذا تحققت الشروط. إذا تحققت شروط زيارة بيت الله الحرام يعني الحج، وهي الاستطاعة والقدرة، إذا تحققت القدرة في الإنسان فهو قادر على أن يذهب ويرجع من دون أن يستجدي، من دون أن يمد يده إلى الناس، بل هو على الغنى غني قادر. فيجب عليه زيارة بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام مع القدرة. والقدرة إما قدرة جسمانية، أن يكون هو الذي يتمكن من الطواف، من السعي، من الوقوفين، من كل الأعمال والمناسك. نعم، إذا هو عاجز لازم يستنيب، يأخذ نائب في الطواف مثلا، لو فرضنا في الطواف كان عاجزا أو في السعي فلا بد أن يستنيب. ولكن بما أن الشرط شرط يتوجه إلى المكلفين، فإذا تحققت الشروط وهي الاستطاعة والقدرة يجب على المكلف أن يحج. الخمس مشروط بالزيادة على المؤونة. إذا صار عندك زيادة على المؤونة يجب تخميس المال. أما إذا ما عندك زيادة، معاشك بمقدار ما أنت تأخذ وبمقدار ذاك المقدار تعيش وتصرف، ما عندك زيادة في آخر الشهر ولا في آخر السنة، فعند ذلك لا يجب عليك الخمس. الخمس بالزيادة على المؤونة، على المصارف الضرورية، كل المصارف. وهكذا الصيام أيضا مشروط بأن يكون المكلف طاهر، وأن يكون المكلف في حال الالتفات لا يعرض عليه الإغماء. إذا صار مغمى عليه في أثناء النهار أو بعد طلوع الفجر سقط عنه الصيام. ليش؟ لأن الإغماء لا يجوز، يعني لا يجتمع مع مسألة عبادة الصوم. لابد أن يكون في حال التوجه، أن تكون مشاعره مشاعر نعم سليمة، وهذا نوع من المرض. والصيام مشروط بعدم المرض، الإغماء نوع من المرض فيسقط الحكم، لا يجب على المغمى عليه أن يصوم. وهكذا من شرائط الصيام الحضر، أن يكون في الوطن. أما إذا سافر سقط عنه الصيام، إلا إذا كان اتخذ وطنا حكميا وهي مسألة إقامة 10 أيام في البلد الذي يقصده. فإذا سافر إلى بلد آخر ونوى أن يبقى هناك 10 أيام متوالية توجه إليه الصيام، يجب عليه أن يصوم، وإلا فلا، لا يجب عليه الصيام، ويقضي بعد شهر رمضان. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا الصيام مشروط بالحضر، أن يكون في الوطن. هذه شروط، إذا هذه الشروط اجتمعت عند ذلك يجب على الإنسان أن يصوم قربة إلى الله بنية العبودية. وأما الكلام في الآيات القرآنية، أن الله تعالى يأمرنا بالعبودية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يجب علينا نعبد، أن نتضرع، أن نقوم بين يدي الله الساعات المقررة. لماذا يجب؟ ما هي فلسفة العبودية؟ هذه كلام، الكلام في العبودية، الكلام في فلسفة العبادة، الكلام في شروط العبودية، الكلام في عرفان العبودية من كل النواحي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا نعبد إلا بالنسبة إلى الله، لأنه مقام الألوهية، فيعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وهكذا آيات أخرى. وهناك أيضا الحديث النبوي في شهر رمضان أيضا يأمرنا بمظاهر العبودية، تصدقوا، وقروا كباركم، تحننوا على أيتام الناس. وهكذا وهكذا أشياء كثيرة في الخطمة النبوية في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحفظوا ألسنتكم وصلوا أرحامكم، هذا كلها أوامر، أمر، أمر بمظاهر العبودية. يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا أمر، وهذه أوامر رسول الله في الحديث. وهكذا أوامر كثيرة في القرآن الكريم، أوامر. كل هذه الأوامر هناك بحوث حول هذا الجانب العبودي. حق الله الأكبر، قال الإمام السجاد سلام الله عليه، حق الله الأكبر أن تعبده ولا تشرك به شيئا. الحق الأكبر بالنسبة إلى الإنسان بينه وبين الله أن يكون قائما بين يديه، أن يكون ذاكرا، أن يكون عابدا، أن يعبده، أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فإذا عبدته تستحق النعم، أن الله يفيض عليك من النعم. أي نعم؟ الجنة بعد عالم الدنيا، تأتي نشأة الآخرة، نشأة البرزخ، أرواح المؤمنين في غرف الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها. كيف أنتم تأكلون الآن في هذه النشأة العنصرية؟ عناصر الجسم يحتاج إلى أكل، ما يصير ما تأكل، كذلك تحتاج إلى شرب. فهل لنا الأرواح أيضا تأكل وتشرب؟ نعم، بمقتضى سنخية الروح، لأن السنخية تختلف، سنخية الجسم، سنخية العناصر. سنخية العناصر على هذا الهيكل الإنساني، هذا التشكل، هذا الشكل الجسماني، يحتاج إلى الأكل والشرب بحسب ما هو معهود بيننا وبينكم، كيف نأكل كيف نشرب. وهكذا مسألة الأرواح أيضا كذلك، الأرواح أيضا تحتاج إلى أكل وشرب لأنها تعيش ولا تموت، ما مات الإنسان، مو ميت، وهو حي، له حياة ثانية تسمى الحياة البرزخية، الحياة يوم القيامة، لابد أن يكون عنده أكل وشرب. يأكلون من طعامها في غرف الجنة ويشربون من شرابها، ويقول ربنا أقم لنا الساعة، يعني خلينا نرى يوم القيامة، نخرج من القبور، إلى متى نحن في القبور؟ وما يصير، كم سنة؟ لابد أن الإنسان ينتقل إلى نشأة ثالثة، نشأة ثانية، هذه نشأة ثالثة يحتاج إلى الخروج من القبور، فيتنعم بنعم الله أيضا، النعم الموهوبة التي خلقها في الجنة للمؤمنين والمؤمنات. إذن نقول أن العبودية يأمرنا بالعبادة أو بالعبودية، فإن العبودية لها جوانب، العبودية شيء والعبادة شيء، أن الله يأمرنا بالعبودية لا بالعبادة، لأن العبادة قد تكون عبادة قشرية، والعبادة القشرية هذه ليس هناك منفعة من ورائها، لا تنتفع من وراء العبادة القشرية، يعني صلاة، ركوع، سجود فقط هو هذا العبادة، أو أن باطن الصلاة هي العبودية وهو التضرع، التوجه إلى الله، القيام العبودي، العبودية في الركوع، في السجود، في القنوت، في الذكر، في التشهد، في التكبير، في التسليم، هذه كلها مراحل العبودية، هي التي تنتشر في أعمال الإنسان في حال الصلاة. هذه العبودية متقومة بأركان سبعة، أولها الرؤية، أنك حينما تعبد وتقف بين يدي الله لابد لك من أنه تراه، ما يصير أنت تعبد وما تشوفه، لابد تشوفه ولابد من ذلك،
حتى تحقق مقام العبودية أن تراه، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه إمام العارفين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه ومعه وبعده. كل شيء أنت ترى الله في جميع جوانبه الأربع، قبله هو الله، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من يبقى ويفنى كل شيء. فإذا هو الباقي وأنا الفاني، فلا بد أن يكون مرئيا، بدون رؤية العبودية ما تتحقق. كيف تقول إياك نعبد؟ كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ مع من تخاطب؟ فلا بد أنك تراه، ولكن برؤية البصيرة لا برؤية البصر، فإن الله ليس بجسم حتى تراه بالأبصار الظاهرية، مستحيل، ولكن بالبصيرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: نعم، ولكن ليست الرؤية ليس كما تقولون، لم تره العيون بمشاهدة العيان، يعني أنت تشاهد مثل ما تشاهد هذا السقف وهذا الفراش، هذه رؤية؟ هذه رؤية جسمانية، والله منزه عن الجسمية، الله الصمد ليس له أجوف، مو مجوف، هذا الجسم مجوف يعني فيه جوف، لكن بالنسبة إلى الله ليس له جوف. الصمد معناه أنه خال من التجويف. فإذا نراه، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، حقيقة الإيمان، أن الأشياء في عالم الوجود كلها متحركات، كلها تتحرك، سماء متحرك، أرض متحرك، شمس وقمر متحرك، ليل ونهار متحرك، فصول الأربعة كلها متحركة، أنت أيها الإنسان متحرك، كنت في بطن أمك وأخرجك الله من رحم أمك، والآن أنت متحرك، كل يوم لك شأن، كل يوم لك حياة جديدة. إذا كنت متحرك، وهو الأمر المسلم أننا كلنا في عالم التحرك، والحركة لا بد لها من محرك، ما يصير أنت تتحرك وما عندك محرك. نحن نقول أن المحرك هو الله، وهو الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، غيب محض، غيب مطلق، فلك في تحركاتك محرك. وهذه القاعدة هي قاعدة فلسفية، أنه إذا كان الشيء متحركان متأثران لابد له من مؤثر، وليس المؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، هو المحرك والمؤثر. فكأنك تراه بأنه محرك، هو يحرك الأقمار، القمر، الشمس، ذرات الوجود كلها في عالم التحرك. قوام العبودية بالرؤية، فلا بد أن نراه ولكن بعين البصيرة، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الركن الأول. الركن الثاني في العبودية التفقه، يعني لا بد أن تفهم ما تقول في سورة الحمد، تقول اهدنا الصراط المستقيم، لابد أن تكون أنت تفهم شنو كلامك. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ معناه إلهنا، أنت وصفت نفسك بأنك إله رحمن رحيم مالك رب، رب العالمين، سورة الحمد، مالك يوم الدين، وصفت نفسك بأنك مالك، ونحن مملوكوك، أنا مملوك. فإذا أنا أطلب منك شيء، ما دام أنت متصف بهذه الأوصاف وليست هذه الأوصاف لغيرك، أنت الرب وأنا المربوب، اهدنا، اهد مشاعرنا، اهد عقولنا، اهد انفسنا، اهد صدورنا. الكلام كلام جامع بالاختصار، لكن يشير الى كل جوانب العبوديه، وليس معناه اننا اهدنا، ما قال اهدني انا، لا، انا مع جميع ادراكاتي، مع جميع مدركاتي، مع جميع احساساتي، مع جميع احاسيسي. انا عندي احاسيس، احساسات، ادراكات، مدركات، مدركات عقليه، مدركات نفسيه، مدركات روحانيه. كل هذه المدركات تحتاج الى عنايتك يا الهنا. اهدني، اخذ بيدي حتى لا يكون عندي خطا، حتى لا يكون عندي انحراف، حتى لا اسلك سبيل الشيطان، لان الشيطان ايضا موجود. نعم، لو لم يكن شيطان كان زين، لكن مع الاسف ان الشيطان في كل لحظه مع الانسان، في النوم، في اليقظه. انت تقول يا الهي، يا الهنا، اهد مشاعرنا حتى لا يتوجه الى جهات الشيطانيه. انا اريد منك الرحمانيه، اريد منك روحانيه، الروحانيه منك تفيض علي، اريد منك الافاضات القدسيه. انت مقدس، انت مطهر، انت طاهر، انت الطهر، اعطيني من افاضاتك الطهريه. انا اريد اكون طاهر، اريد اكون مقدس، ما احب التلوث، التلوث بجوانب الشيطنه، جوانب سبعيه، اكون سبع، ما احب اكون سبع. احيانا يصير عندي تكالب مثل الحيوان، ما احب التكالب، التكالب على الدنيا ما احب. اعطني من فيوضاتك القدسيه، من روحانياتك الكبرى، اكون انسان معروح، متروح، متنفس بالنفوس القدسيه. وهذه نفوس اوليائك المقربين، النفس العاليه التي مثلتها في وجود رسولك محمد صلى الله عليه واله وسلم. مثلتها في وجود وليك الأعظم أمير المؤمنين سلام الله عليه، مثلتها في وجود العصمة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أركان الوجود، هؤلاء الثلاثة أركان الوجود، كل الوجود يتقوم بالنبوة، بالولاية، بالعصمة الفاطمية فقط، ذريته الطاهر هم كذلك. طبعا نقول 14 معصوم، كلهم نور واحد. إذن أنا الذي أعبدك وأطلب منك العبودية التامة في التفقه حتى أكون فقيها فهيما. أتوجه إلى كلماتي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ليس هذا الصراط صراط اليهودية، ولا صراط النصرانية، ولا صراط الكفر، ولا صراط النفاق، ولا صراط أي مذهب منحرف عن مذاهب الحق. وإن الحق واحد، الحق أبلج والباطل لجلج. ما أحب أكون إلا أبلج، يعني يكون عندي زهور، يكون عندي ظهور. وأنت صرف الظهور، أنت يا إلهنا صرف الظهور، ما عندك اختفاء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. كل هذه الأشياء معلومة عندك، فأطلب من الله في العبودية التفقه. هذه أركان العبودية، ولم يذكرها إلا أحاديث المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يعني خلاصة ما نستنبطه، نستخرجه عصارة من أحاديثهم، كل هذه كلمات المعصومين. إذا قلنا بأنه رؤية، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا قلنا بأنه تفقه ورد في الحديث لا عبادة إلا بتفقه، لا عبادة إلا بتفهم، أن الإنسان لابد أن يفهم ما يقول، يقرأ سورة الحمد، يكبر تكبيرة الإحرام، خاصة في الصلاة التي هي الفرائض الخمس، كل يوم وليلة عندنا صلوات الفريضة وصلوات نافلة 51 ركعة. الصلوات الخمس 17 ركعة، سائر الركعات كلها نوافل مستحبة، لا تترك، لا تتركوها. كل ما تقرؤون هذه الأذكار تتقربون إلى الله، التقرب، شوق الوصال، نحن مشتاقون للوصال، أن نصل إلى الله، أو بتعبير القرآن لقاء مع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء ربه، اللقاء هذا آخر مرحلة بالنسبة للعارف السالك الذي يسلك طريق الحق، يطلب أن يلتقي مع الله، لقاؤنا مع الله آخر شيء. هذه الأرواح تتصاعد إلى الله وتلتقي معه، وهناك مواجهة بيننا وبين ربنا. طبعا مواجهة ليست جسمانية، مواجهة في جلال الحق، أن الجلال جلاله، أن الجمال جماله، لقاء مع الجمال، لقاء ابتهاج، أنت مبتهج في لقائك مع الحق، هذا الذي يطلبه يسلكه أولياء الله، عرفاء الإسلام، فقهاء الإسلام، حكماء الإسلام، فلاسفة الإسلام، كلهم على هذا النمط، كل العلماء، كل الفقهاء يطلبون الوصال، يطلبون اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد في عبودية الإنسان أن يكون تفقه. هذا الركن الثاني. الركن الثالث اليقين، أن الإنسان يتيقن، يكون في مقام اليقين لا في مقام الشك. شكوك، أوهام، تصورات، تلك التصورات أغلبها تصورات باطل، لكن التصور الحق وهو اليقين، أنك تترك الشكوك، أترك الشكوك وأدخل وادي اليقين، يعني عليك بالهجرة. إذا عندك شكوك لابد أن تهاجر شكوك وتدخل في باب اليقين. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، الآيات التي قرأناها في الليلة الماضية، من هم أولو الألباب؟ الذين يهاجرون. كيف يهاجرون؟ يهاجرون من قسم من أقسام الهجرة، الهجرة من الشكوك إلى عوالم اليقين. وكشلون أنا أنتقل من الشكوك إلى اليقين؟ الأمر أمر مسلم، لابد من الانتقال إلى اليقين، أن تجالس أهل اليقين، أن ترتبط مع أهل اليقين، مع أولي الألباب، مع أصحاب اللب، العقول النيرة، لا تجالس أهل الشهوات، لأنه تتقرب إلى الشهوات، شهوات النفسية، لا، تقرب إلى الله باليقين، لأن اليقين يقين، يقيني بالله يقيني، يقيني بالله يحفظني، يقيني يعني يحفظني، وإلا شلون مع الشكوك أنا أعيش؟ لا سامح الله إذا جاء الأجل وأنا مع الشكوك والأوهام، خاصة أوهام شيطانية، خاصة الوساوس النفسية، ما يصير. فلا بد أن تكون العبودية محورها هو الوصول إلى مقام اليقين. طبعا هذه هي الملكات اللي يذكرها علماء الأخلاق ويذكرها علماء العرفان، أنه لابد أن تجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن كنت من المجاهدين فتح الله لك سبل المعرفة، سبل مو سبيل، يعني طرق المعرفة كلها تنفتح
على هذا الإنسان، هذا الإنسان. فليس بقليل، أنت مو قليل، أنت كبير جدا، عند الله لك مقام كبير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. أنت إنسان مفضل، لكن تتفضل بمقام اليقين وهاجرت مقام الشكوك والأوهام. عند ذلك تستلذ بالعبودية، يعني يصير عندك لذة لما صار عندك يقين، يصير عندك استلذاذ معنوي، كل مشاعرك فيها لذة خاصة. وينتهي الأمر إلى الجذبات الإلهية، آخر شيء في عبوديتك الجذبات. إلهي أسلك بي مسالك أهل الجذب، كلام الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، كل كلامه حول هذه الجملة. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، يعني فلتكن عبوديتي حقيقة ولا تكون مجاز، وإن يكون العبودية أمر محقق من الحقائق تنكشف لي الحقائق. الحقائق يعني حقائق الوجود، حقيقة الشمس، حقيقة القبر، حقيقة القيامة، حقيقة الحور، حقيقة شهر رمضان، حقيقة الصلاة، كلها حقائق تنكشف للإنسان. لكن مع الجهد، مو يوم واحد ويومين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يفتح الله، الله صفته صفة الإفاضة، وفيضه ساري جاري، ينصب عندك انصباب، انصبابات من عالم الغيب، من إفاضاته الكبرى. رسول الله هو المفاض الأكبر، فيضان النبوة صار نبيا، فيضان الرسالة صار رسولا، فيضان الولاية صار عليا. كن محمدا، كن عليا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فصار النبي نبيا، وصار الولي وليا بكلمة كن. وانت هم كذلك، انا هم كذلك. شنو المانع ان الله يخاطبني يقول كن عليا وانا اصير مثل امير المؤمنين، يعني كن شبهاتي ورعي ورع امير المؤمنين؟ الا وانكم لا تقدرون على ذلك. ما يصير انتم تاكلون مثل ما انا اكل، وهو ياكل الخبز الشعير، خبز اليابس، يكسره بركبتيه الشريفه. يابا ليش ما تخلون هذا الخبز عندكم شوية تدهنوا؟ فيقولون إنه إذا نحن أخذنا الخبز أحيانا إحنا يعني نتعطف على إمامنا، نقول خلنا ندهن هذا الخبز شوية يصير ناعم. وإنما جعله الإمام عليه السلام يجعله في كيسه الخاص من دون أن يدهن هذا الخبز اليابس. ولكن أنتم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع. فليكن ورعك في شهر رمضان ورع أمير المؤمنين سلام الله عليه. حينما سئل رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر، قال عليه السلام أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. الورع هذا شيء عظيم في حياة الإنسان، يعني هو التقوى لكن أشد من التقوى، أشد. التقوى أنك تترك المحرمات، هذه المحرمات الكبرى، كذب، غيبة، ما أدري، تهمة، قطع الرحم، أجتنب. لكن الورع معناه أنك لا تتقرب إلى الحرام، لا تأخذ ولا فلس، فلس ما تأخذ. وإذا لا سامح الله أخذت الحرام، فورا يصير عندك ندامة، ترجع المال إلى صاحبه. قد يكون فيه سرقة، قد يكون فيه عدم الرضا، مالك المال، المالك مو راضي، ترجع له المال. هذا معنى الورع، أنه ما تأخذ وإذا أخذته أرجعته إلى صاحبه، وإذا أخذته لم تستعمله، تأخذ مال حرام
لكن تقول لا أنا لازم هذا المال أنا ما أشتري به الخبز، الخبز لأن الخبز المشترى بمال الحرام أكله حرام، ما أستعمل هذا الخبز، ما أستعمل العيش عن مال الحرام. هذه معنى الورع الدقيق في الأحاديث كثيرا ما الورع، أهل الورع ممدوحون، الله مدحهم بهذه الصفة. ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال صلى الله عليه وآله الورع عن محارم الله. إذن خلاصة الكلام بالنسبة إلى مقام العبودية، منها التفقه، منها اليقين، كل هذه الشروط لازم يكون في مقام العبودية. منها التجوهر، العبودية جوهرة كنهها ربوبية، يعني عبودية بالنسبة إلى العبد، ربوبية بالنسبة إلى الله، هو رب كل شيء، كنهها ربوبية. وهذه جوهرة من الجواهر. الجوهر في اصطلاح الحكماء والفلاسفة الشيء الذي يعيش بنفسه ما يحتاج إلى شيء، مثل الروح، روح الإنسان من سنخ الجوهر ما يحتاج إلى الجسم، روح الإنسان في عالم البرزخ يعيش من دون جسم، الجسم راح صار تراب، ووريت في الأرض دفن، لكن الروح دفن، الروح مدفون، الروح يفنى، الروح باقي. حينما تسلم على أهل القبور يعطونك الجواب وهم يدركون سلامك. اذهب إلى أهل القبور، زيارة أهل القبور، وسلم على أهل القبور. لو كان معك حمل محمول من التراب عرفوا ذرات التراب المحمول معك، كل الذرات يعرفه صاحب القبر. إيش قد؟ الله يعلم، أنت هم ما تعلم، أنا هم ما أعلم. حملت ترابا في زيارة أهل القبور، فهم يعلمون عدد الذرات الترابية اللي أنا حملتها. شو إلى هالدرجة لهم علم، لهم إحاطة. الأرواح جنود مجندة، ما يصير، لا يمكن واحد يدرك هذه، إدراكاته صعبة شوي. لكن بهذا المقدار الذي نحن نستنتج من الأحاديث مع عهد المعصومين عليهم الصلاة والسلام أن الروح جوهر من الجواهر، أن فاطمة الزهراء جوهرة قدسية مقدسة، رسول الله جوهر مقدس، أمير المؤمنين جوهر مقدس، علماؤنا شهداؤنا جواهر قدسية، لأنهم تمسكوا بتلك الجوهرة وهي جوهرة النبوة والرسالة والولاية والعصمة الكبرى لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، جواهر. إذن العبودية جوهرة. إذا تحققت هذه العناوين في مقام العبودية فتكون العبودية عبودية خالصة، خلوص، وإلا لا تكون مشوبة. والعبودية إذا كانت مشوبة، هذه العبودية لا يستقبلها الله، وإنما يستقبل عن العبد العبودية المحضة الخالصة، المتمحض في العبودية، محض العبودية، ما فيه شوب، ما فيه جهات انحرافية. اهدنا الصراط المستقيم، طريقك طريق مستقيم إلى الله فقط، لا اعوجاج ولا انحراف ولا يمين ولا يسار، إلى أن يكون هذا الخط المستقيم، خط الولائي، الخط النبوي، الخط الإلهي الألوهي، الخط الغيبي الذي هو من مفاضات عالم الغيب، أعطاك هذا مقام العبودي، فصرت عبدا خالصا لله، واقفا بين يدي الله، إلهي أسلك بي مسلك أهل الجذب، إلهي اجذبني إليك، خلي أنا أكون مجذوبك، إذا جذبتني أنا حياتي طيبة، وإذا جذبني الشيطان شلون يصير حياتي؟ يصير خسران لا سمح الله، خسران. وأنا ما أحب الخسران، أحب الرضوان، أحب أن أكون مع الأمير المؤمنين سلام الله عليه. أحب أن أكون مغفور، محل الغفران يصير. مع هذا السلوك نتيجة حياتك الغفران، نتيجة حياتك الرضوان الأكبر، نتيجة حياتك اللقاء، النظر إلى جمال الربوبي، كل الجمال محبوب عندك. أسلك بي مسلك أهل الجذب، حققني بحقائق أهل القرب. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك، وأنا مستشرق يا إلهي. هذه ليالي شهر رمضان ما عندي إلا إشراقاتك الغيبية، وين أروح إلهي؟ وين أروح؟ بمن أتمسك؟ مع من أتكلم؟ مع من أجلس؟ مع من أستأنس؟ أنت جليسنا، أنت تونسنا، أنت تصاحبنا. أنا صاحب لمن صاحبني. أنت تكون صاحب، ما تريد صاحب، بس زوجتك صاحبة. الله فوق كل صاحب وصاحبة، هو الذي يتخذه المؤمن صاحبا أنيسا جليسا مؤنسا إلى يوم القيامة. ما عندي أحد، فقير حقير مسكين، تنظر إلينا نظرة رحيمة مثل هذه الليلة، ليلة الرحمة الواسعة. وغدا يوم الجمعة أيضا متمسكون بمقام الإمام المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف، حينما نستغيث به في مثل غد في دعاء الندبة أو في دعاء العهد أو في دعاء الفرج أو في أدعية أخرى. على كل، هذه فرصة علينا أنه دائما نتمسك بهذه المقامات المقدسة. وأقبل إلينا بوجهك الكريم في آخر دعاء الندبة، نقول وأقبل إلينا بوجهك الكريم وارحم تضرعنا ومسكنتنا. نحن أهل المسكنة وأهل التضرع، كما أنه في هذه الليلة أيضا من أعمال المخصوصة زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولكن انظروا إلى تلك المصائب الكبرى، أنه نقول سيدي ومولاي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع، حيث الحسين على الثرى خيل العدا تحنت طحنت ضلوع. مع ذلك نتمسك بمولانا أمير المؤمنين. وقبل كل شيء فاطمة الزهراء سلام الله عليها جرعاها من بعد والدها الغيظ، فبئس ما جرعاها. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. سيدي ومولاي ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه يا غيرة الله، اهتفي بحمية الدين المنيعة. لا زالت بعد أبيها رسول الله ناحلة الجسم، محمرة العين، معصبة الرأس، مكسورة الضلع، منحنية الظهر، يغشى عليها ساعة بعد ساعة وهي تنادي أبتاه منبرك بعدك مستوحش، أبتاه هكذا يفعل بحبيبتك وابنتك؟ آه لديم الحزن طول الدهر، يا الباب يا الباب ذليل وما بقالي فكر، يا الباب أنشدك وين محسن سقط، يا الباب يا الباب يوم العصر والزهرة. يا الزكية صاحت يا فضة صدري انعاب، محسن سقط يا معتبة الباب. اجت فضة لقتها
فوق التراب يسير من الصدور وضلوع عهد ما خلصت القضايا. بعد هناك عندك مصائب زينب، هذه زهراء أمها، وزادت البنت على أمها زينب من دارها تهدى إلى شر دار بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي. آه شنو تقول؟ كلمات زينب كثيرة. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، بلي غسل وكفايان ظلت يا ولينا، خويا فارقت جسمك عثرة والراس وياي فوق الرمح مشهود يبرال الضعينا، لو كان بيدي يا خلق بقيت وياك واقعد على قبرك يا نور العين وانعاك. ها امس المسا يا حسين وحدي، امس المسا يا حسين وحدي، أمس المسا والنار ما خلت لنا خيام، سيوان ما ظلت التجيب فيها ليتام. أخويا أمس المسا يا حسين وحدي، متحير ويد على خدي وما ظل ما ظل ولي يا أخوي عندي، أنا منيا أبو فاضل أجيب أراوي حال اخت الغريب، أنا منيا أبو فاضل أجعد أراوي، أنا منيا وانت منيا يا بيا، أنا ويني وين الدواوي، الدواويين شسوي هلي عني بعيدين بعيدين، أنا مخدرة عباس، أنا مخدرة عباس وحسين. وإذا بالناعي ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس من على القناة يدار. أطب للمدينة شلون يا حسين دارك أشوف أنهب يا عين، سطرني الدهر سطرة بسبعين في دلبواج وصف جليدي،
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم وفقنا لما يرضيك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا شافي يا كافي يا معافي، يا من هو قادر على كل شيء، يا كريم العاف، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو على كل شيء قدير، يا عالم الغيب والشهادة، يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرج وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفر والكفار واليهود والمنافقين. اللهم ارزقنا زيارة أمير المؤمنين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم وفقنا للصيام والقيام وتلاوة كتابك الكريم. اللهم نورنا بأنوار ولاية أمير المؤمنين، واجعلنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة. واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، علمائنا، شهدائنا، ذوي حقوقنا، أساتذتنا في النجف، طهران، مشهد، قم، وهكذا أجدادنا، جداتنا، أموات الحاضرين، أموات المؤسسين، من اجتمعنا لأجله في هذه الليلة. بلغ أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.